بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع الدرس في كتاب الشرح الوسيط على متن الورقات. كنا ذكرنا في درس التعارض عند قول الماتن: وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص. الفقرة 21 و100، رقم 21 و100 في صفحة 240 و100. وذكرت في الشرح مثالا على ذلك حديث عائشة في الرضاع، وكنت أبديت ملاحظة على هذا المثال، والظاهر أن هذا المثال لا يصلح لهذه الفقرة، لذلك فإني استبدلتها بمثال آخر سوف أمليه عليكم. قلت هنا بدلا من كحديث عائشة رضي الله عنها إلى آخر البحث، قلت كالحديث الذي، طبعا تكتبونه في الهوامش، كالحديث الذي أخرجه البخاري من طريق سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشب، وفيما سقي بالنضح نصف العشب. فهذا يفيد بعمومه أن الزكاة تجب في قليل ما أخرجت الأرض وكثيره. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، وذهب الجمهور إلى أنه مخصص بالحديث الذي أخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. وأخرجه أيضا من حديث أبي سعيد رضي الله عنه بلفظ: ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة. قال الصنعاني في سبل السلام: قوله في الحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة كأنه ما ورد إلا لدفع ما يتوهم من عموم فيما سقت السماء العشب، كما ورد ذلك في قوله: ليس فيما دون خمسة أواقي من الورق صدقة. ثم إذا تعارض العام والخاص كان العمل بالخاص عند جهل التاريخ كما هنا، فإنه أظهر الأقوال في الأصول. انتهى. وهنا ملاحظة على كلام الصنعاني الأخير. الصنعاني رحمه الله جعل هذا باب الترجيح، لكن هذا ليس باب الترجيح، هذا من باب الجمع والتوفيق. هو يقول: إذا تعارض العام والخاص كان العمل بالخاص عند جهل التاريخ. إذا تعارض العام والخاص يحمل العام على الخاص، هذا أولا بدون النظر للتاريخ. فإذا تعذر الجمع انتقلنا للتاريخ والنسخ، فكلامه الأخير هذا فيه نظر، لكني ذكرته من باب أنه نص رحمه الله على أن هذين الحديثين من هذا الباب، من باب العام والخاص. قال كما هنا، وإلا كلامه ترى يعني في نظر، لأنه جعل هذا ما بالترجيح وهو من باب الجمع. على كل حال كلام الصنعاني ما يؤثر على المثال، لأن المثال واضح وصحيح. هذا المثال الذي ذكرته الآن، حديث في مسقة السماء العشب مع حديث ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة، هذا مثال على ما ذكر الجويني العام والخاص، لأن حديث في مسقة السماء عام يخصص بحديث الخمسة أوسق. انتهى التنبيه. ثم قال الجويني رحمه الله الإجماع. الإجماع هو الدليل الثالث بعد الكتاب والسنة. قال وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. هكذا قال الجويني رحمه الله، هكذا عرف الإجماع، اتفاق علماء العصر على حكم حادثة تنزل. لكن هذا التعريف منتقد كما سيأتيك في الشرح، ويأتي التعريف الصحيح للإجماع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح حفظه الله تعالى الإجماع في اللغة يطلق باعتبارين، الأول العزم على الشيء والتصميم عليه، ومنه قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، أخرجه الخمسة من حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. والثاني الاتفاق على أمر من الأمور، يقال أجمع على كذا على نقيض اختلف. وأما الإجماع في الاصطلاح فقد ذهب عامة المؤلفين في أصول الفقه قديما وحديثا إلى تعريفه بما ذكره المؤلف أو قريبا منه، وقد انتقد بعض كبار المحققين هذا التعريف ورأوا أنه إلى الخيال أقرب منه إلى الحقيقة، فإن الوصول إلى اتفاق المجتهدين في الأمة أمر متعذر مع اتساع الأقطار وكثرة الأمصار وتباين الطباع وتفاوت الأذواق وتعدد المذاهب واختلاف المشارب، فمن ذا الذي يستطيع من البشر حصر أقوال المجتهدين في الأمة فضلا عن معرفة ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه. ومن هنا قال الإمام أحمد رحمه الله ما يدعي الرجل الإجماع هذا الكذب، من ادعى الإجماع فهو كذب، لعل الناس قد اختلفوا. انتهى. وقبل الإمام أحمد حمل الإمام الشافعي رحمه الله على فئة ظهرت في عصره تعرف الإجماع على نحو تعريف الأصوليين، من كونه اتفاق المجتهدين في عصر من العصور على حكم حادثة، وهذه الفئة التي ناقشها الشافعي نقاشا مفحما في كتابيه الأم والرسالة هم أفراد من المعتزلة، كما صرح بذلك الإمام أحمد رحمه الله في قوله وهو في المسودة من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس قد اختلفوا. وهذه دعوى بشر المريسي والأصم شيخان من شيوخ المعتزلة، ولكن يقول لا نعلم الناس اختلفوا إذا لم يبلغه. انتهى.
إذن هذا الإجماع مأخوذ من عند المعتزلة، هذا التعريف يعني من بشر المريسي. بشر المريسي هذا إمام الجهمية في عصره، والأصم كذلك، وبشر المريسي هذا هو الذي أظهر في الأمة أقوال جهم ابن صفوان. طيب أيضا متابعة، لأن ابن حزم الآن سوف يذكر أيضا ما يؤيد به كلام الإمام أحمد وكلام الإمام الشافعي. نعم.
قال ابن حزم في تعليقه على كلمة الإمام أحمد هذه: صدق أحمد ولله ضره، وبئس القدوة بشر بن غياث المريسي وعبد الرحمن بن كيسان الأصم، ولعمري إنهما لمن أول من هجم على هذه الدعوة، وهما المرآن يرغب عن قولهما. الإحكام في أصول الأحكام.
نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: قلت وهذا الإجماع الذي يذكره الأصوليين في كتبهم لو أمكن تحقيقه في الواقع لكان حجة بلا ريب، بيد أنه كيف يكون كذلك ودون الوصول إليه خرط القتاد. والحقيقة التي لا ينبغي تجاهلها أن هذا الإجماع الأصولي لا وجود له إلا في كتب أصول الفقه، وليس في العلم مسألة واحدة مبنية على هذا الإجماع، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
نعم، ما في مسألة واحدة في العلم بنيت على هذا الإجماع الذي يذكره الأصوليون. اسألوا العلماء، من أهل التحقيق والنظر والبحث والديمومة في العلم، قولوا لهم هاتوا لنا مسألة واحدة مبنية على هذا الإجماع الذي يذكره الأصوليون من الأشاعرة والمعتزلة، ما فيه. لكن ما هو الإجماع الصحيح إذن؟ الإجماع الصحيح يأتيك في كلام العلماء، في كلام الشافعي الآن. نعم.
وقد حدد الإمام الشافعي معالم الإجماع الصحيح في قوله: لست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجمع عليه، إلا لما لا تلقى عالما أبدا إلا قاله لك وحكاه عن من قبله، كالظهر أربع وكتحريم الخمر وما أشبه هذا، انتهى. فإذا ضممت قول الشافعي هذا إلى قول أحمد السابق تبين لك أمران: الأمر الأول أن الإجماع هو اتفاق الأمة على حكم مسألة شرعية منصوص عليها في الكتاب أو السنة، وهذا المعنى للإجماع لم يقع إلا في شيء مقطوع به في دين الإسلام معلوم من الدين بالضرورة، كما مثل له الشافعي رحمه الله ثم قال: وما أشبه هذا. وحينئذ تكون فائدة الإجماع هو التأكيد على أن حكم المسألة غير منسوخ.
إذن هذا الإجماع يقطع التشغيب. المسألة إذا كانت مستندة على آية كريمة أو على حديث شريف، ربما يأتي شخص يشكك يقول مثلا: الآية لعلها منسوخة، الآية لعلها كذا، الحديث لعله ضعيف. فالتشغيب يرد على القرآن، على الآيات، يرد على الأحاديث، لكن إذا قيل أجمع المسلمون على هذا انتهى الكلام، ما في مجال، يقطع التشغيب على كل حكم شرعي مستند إلى نص سواء من كتاب الله أو من سنة رسول الله. الإجماع يفيد ماذا؟ يفيد تأكيد هذا الحكم وثبات هذا الحكم، وأنه لا مجال أبدا لرده أو للنقاش فيه. ومن البلية العظيمة أن تناقش الآن في هذا العصر المسائل التي أجمع عليها المسلمون، هذه بدعة ضلالة. مسألة أجمع عليها أهل العلماء الآن يأتي من هؤلاء المخرفين المعاصرين يقول: لا، نناقش ننظر ونرى، هذه بدعة ضلالة قد تفضي بصاحبها إلى أن يخالف سبيل المؤمنين، ومن خالف سبيل المؤمنين فمصيره للكفر والعياذ بالله. مسائل أجمع عليها المسلمون مع ذلك الآن يناقشون فيها ويخالفون فيها، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم.
قال حفظه الله تعالى في كتابه الإحكام في أصول الأحكام: تابع ابن حزم الإمام الشافعي في هذا التعريف للإجماع، وذكر أن هذا هو الإجماع المتيقن ولا إجماع غيره. ومثاله بأمثلة عديدة من المسائل القطعية في الدين. قد علق الشيخ أحمد شاكر عليه بقوله: هذا الذي ذهب إليه المؤلف هو الحق في معنى الإجماع والاحتجاج به وهو بعينه المعلوم من الدين بالضرورة. وأما الإجماع الذي يدعيه الأصوليون فلا يتصور وقوعه ولا يكون أبدا، وما هو إلا خيال. انتهى.
نعم، وما هو إلا خيال. الإجماع الصحيح هو هذا، كإجماع المسلمين على أن الصلوات المفروضات 5 صلوات، إجماع المسلمين على أن الفجر ركعتان وعلى أن الظهر 4 ركعات وهكذا، إجماع المسلمين على أن فرض الصيام يكون في شهر رمضان، إجماع المسلمين على أن الوقوف بعرفة يكون في اليوم 9 من شهر ذي الحجة، وعلى أن يوم النحر يكون في اليوم 10، إجماع المسلمين على أن العيد يكون في يوم الفطر في اليوم 1 من شهر شوال مثلا، العيد الأول، وإجماعهم على أن العيد الثاني الأكبر يكون في اليوم 10 من شهر ذي الحجة، وهكذا. هذه كلها مسائل أجمع عليها المسلمون، من خالف فيها يستتاب وإلا تضرب عنقه، لأنه خرق إجماع المسلمين. إذن هذا هو الأمر الأول الذي يتبين لنا. طيب، الأمر الثاني. نعم،
الأمر الثاني أن عدم العلم بالمخالف لا يسمى إجماعا ولا يكون حجة على الغير، ولا يجوز التشغيب به على النصوص أو تقديمه عليها. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كلامه عن أصول الإمام أحمد في الاستدلال: ولم يكن يعني أحمد يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح. انتهى. وقال بعد نقله كلمة الإمام أحمد السابقة في الإجماع المدعى: ونصوص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف. ولو ساغ لتعطلت النصوص، وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص. انتهى. وكما أنه لا يجوز التشغيب على النصوص بعدم العلم بالمخالف، كذلك لا يجوز تكفير أو توثيق المخالف له. قال الجويني في كتابه البرهان: فشى في لسان الفقهاء أن خارق الإجماع يكفر، وهذا باطل قطعا، فإن من ينكر أصل الإجماع لا يكفر، والقول في التكفير والتبرؤ ليس بالهين. انتهى.
صحيح، صدق، الأمر في التكفير والتبرؤ ليس بالهين، أمر عظيم، يعني الحكم عليه بالكفر، وكذلك الحكم عليه أيضا بالبراءة منه، والبراءة ضد الولاية، البراءة تكون لأهل الكفر والشرك، والولاية تكون لأهل الإسلام. نعم، ومراد الجويني
بالإجماع هنا الإجماع الذي يتناقله الأصوليون في كتبهم، وهو اتفاق المجتهدين في عصر من العصور على حكم الحادثة، وهذا وإن كان إلى الخيال أقرب منه إلى الحقيقة
كما سبق،
فلإن كان لا يكفر صاحبه فأولى منه أن لا يكفر منكر عدم العلم بالمخالف، بخلاف منكر الإجماع الصحيح الذي سبق في كلام الشافعي، فإنه يكفر لإنكاره أمرا معلوم من الدين بالضرورة أجمع عليه المسلمون. وبهذا التفصيل يزول الإشكال في مسألة كفر منكر الإجماع.
نعم، الآن بهذا التفصيل تبينت لنا هذه المسألة، هل منكر الإجماع يكفر؟ الجواب فيه تفصيل. ماذا تريد بالإجماع؟ هل تريد بالإجماع الذي يقوله الأصوليون، هذا اتفاق علماء أمة محمد والمجتهدين من أمة محمد على حكم نازلة إلى آخره، هذا الإجماع ليس له وجود إلا في أذهان الأصوليين أو في كتبهم. هل تريد بالإجماع عدم العلم بالمخالف هذا ليس إجماعا، ولا يجوز الاحتجاج بهذا الكلام في رد النص أو في تكفير الناس. إذن منكر الإجماع إذا كنت تريد بالإجماع الإجماع الأصولي أو عدم العلم بالمخالف فلا يجوز التكفير. أما إذا أردت بالإجماع الإجماع الذي ذكره الشافعي وهو المسائل التي لا يمكن أن ترى عالما من علماء المسلمين يخالف فيها، فهذا نعم هذا الإجماع الذي قاله الشافعي هذا يكفر المخالف فيه، لأن المخالف فيه كفر بدين الإسلام. إجماع المسلمين حجة، إجماع المسلمين حجة كالكتاب والسنة، من خالف الإجماع خالف كتاب الله وخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا، والعياذ بالله. ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا هو مخالف الإجماع. ولذلك لو جاءنا شخص الآن وقال أنا أريد أن أصلي الظهر ثلاث ركعات، نصلي الظهر ثلاث ركعات، ما حكمه؟ هذا يحكم عليه بالكفر لأنه خالف إجماع المسلمين. طيب من قال يجوز للنصراني أن ينكح المسلمة، ما حكمه؟ كافر بالله العظيم لأنه خالف إجماع المسلمين. من قال يجوز للمسلم أن يبدل دينه، أن يكون نصرانيا أو يهوديا، هذا ما حكمه؟ كافر لأنه خالف إجماع المسلمين. أجمع المسلمون على أن المسلمة لا تحل للنصراني أو لا تحل للكافر عموما، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز للمسلم أن يبدل دينه، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام، هذه نصوص قطعية أجمع عليها المسلمون، فمن خالفها فقد خالف الإسلام وخرج عن الإسلام. إذن هذا هو التحقيق في مسألة كفر منكر الإجماع. طيب هنا التنبيه على مسألة، نعم. وليعلم
أن الأئمة يحتجون بعدم العلم المخالف في مسألة ليس فيها نص، إذا كان هذا في الصدر الأول في عصر السلف الصالح قبل انتشار الأمة وكثرة الخلاف، وفي كلام الشافعي وأحمد ما يدل عليه، وقد يسميانه إجماعا ويجعلانه في رتبة ثالثة بعد الكتاب والسنة كما تراه في الرسالة. ولعل هذا هو المقصود من قول شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية، والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة انتهى.
أي هذا مسألة مهمة ينتبه لها. أحيانا العلماء يطلقون الإجماع على المسائل التي اتفق عليها السلف، وإن حصل خلاف بعده طالما أن السلف اتفقوا عليها يقولون هذا إجماع، بشرط، يعني ما هو شرط أن المسألة هذه فيه نص. أحيانا المسألة هذه ما فيها نص ويقولون إجماع، ويجعلون ذلك رتبة بعد الكتاب والسنة كإجماع السلف، إجماع الصحابة على تقديم عثمان على علي في الخلافة، هذا ما في نص، تقديم عثمان ما في نص، ولكن اجتهاد من الصحابة، الصحابة الذين كانوا في ذلك الوقت اجتهدوا، عبد الرحمن بن عوف ومعه جماعة اجتهدوا فقدموا عثمان، رأوا أن عثمان أفضل من علي فقدموه في الخلافة، وأجمع المسلمون على ذلك ما خالف أحد. ثم إن الرافضة فيما بعد خالفت هذا وأظهرت الخلاف، الشيعة الذين أصبحوا فيما بعد رافض، ولكن السلف الصحابة في ذلك الوقت ما أحد خالف، كلهم اتفقوا على تقديم عثمان. هذا الإجماع هو الذي يقصده العلماء أحيانا، وهو مراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية. الشيخ يقول الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، ما يمكن الإجماع أن ينضبط. ويسميه ابن تيمية رحمه الله، يسمي هذا الإجماع في بعض كتبه، يسميه بالإجماع السلفي، يسميه بالإجماع السلفي ويحتج به، وهو في العقيدة حجة، خاصة في مسائل العقيدة، أن القرآن ليس مخلوقا وأن الصفات تمر كما جاءت إلى آخر المسائل المعروفة التي خالف فيها الجهمية والمعتزلة والأشعرية الكلبية والماتريدية، وهؤلاء خالفوا في مسائل العقيدة. شيخ الإسلام رحمه الله يحتج عليهم بالإجماع السلفي، أن قولكم هذا يا معاشر الجهمية بجميع أصنافكم، سواء كنتم معتزلة أو كنتم أشعرية أو كنتم ماتريدية، قولكم هذا مخالف لما كان عليه السلف، مخالف لإجماع السلف، فإن السلف أجمعوا على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنتم تقولون مخلوق، أو تأتون بالبدعة، ببدعة الكلام النفسي التي اخترعها ابن كلاب وأخذها عنه الأشعري وانتشرت، والله المستعان. كذلك الإجماع السلفي هذا حجة أيضا، الإجماع السلفي لا بد منه، سلاح لك أيها المؤمن في الرد على أهل الأهواء والبدع. فمثلا المولد النبوي، المولد هذا الذي يسمونه المولد النبوي، إن ناقشت أصحاب المولد تناقشهم بالإجماع السلفي، أن تقول لهم إن السلف الصالح لم يفعلوا هذا الشيء، أجمعوا على ترك المولد ما فعلوه، فإن فعلتموه أنتم فقد خالفتم السلف وخالفتم الإجماع السلفي، ومن خالف الإجماع السلفي فهو ضال، أضل من حمار أهله من خالف الإجماع السلفي، لأن السلف لا يجمعون إلا على الحق، لأن البدعي أحيانا يقول لك ما في آية في الكتاب ولا في حديث يمنع يا أخي من هذا، هو صحيح ما في آية تقول إن المولد بدعة ولا في حديث يقول إن المولد بدعة، وإنما هناك نصوص عامة كقوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، والمولد يدخل في ذلك، وكقوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والمولد يدخل في ذلك، المولد محدث أحدثه العبيدية الفاطميون الذين يعرفون بالتاريخ في الفاطميين، وهم رافضة أخباث، هم الذين أحدثوا هذا المولد، فالمولد محدث في المئة الرابعة، يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لكن هم ربما ما يحتجون بالنصوص، يؤولونها يتلاعبون بها، لكن يجابهون بماذا؟ بالإجماع السلفي. فإما أن تكونوا أنتم أهدى سبيلا من السلف وأقوى مقيلا وأقوى دينا من السلف الصالح، أو أن يكون السلف أهدى منكم وأفضل منكم، ولا شك أنهم لو قالوا نحن أفضل من السلف لافتضحوا وبان أمرهم، ولكن ماذا يقولون؟ لا، السلف ما أحد مثلهم، إذن أنتم على الضلال، إذا كان السلف على الهدى والدين الصحيح إذن أنتم على الضلال لأنكم خالفتمهم، وإن قالوا نحن أفضل من السلف فحينئذ لا مجال ولا كلام،
انفضح أمرهم وبان باطلهم وضلالهم. فالإجماع السلفي سلاح يواجه به كل مبطل، حتى الحزبيون، يعني الحزبيون الآن يواجهون أيضا بالإجماع السلفي، يقال لهم هذه الجماعات والحزبيات وهذا التحزب هل فعله السلف؟ هل كان عند السلف هذا الشيء؟ الجواب لا. إذن الحمد لله، إذن أنتم على باطل، أنتم على باطل، يواجهون بالإجماع السلفي والحمد لله. نكتفي بهذا المقدار ونتابع إن شاء الله يوم السبت حتى مع الامتحانات، لا بأس، يعني جلسة بسيطة نصف ساعة ما تؤثر، نتابع إن شاء الله يوم السبت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.